عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الاستثنائية والتي تخصصها قناة الرحمة الفضائية حول الحديث عن مضايا. تخيلوا أنه إلى هذه اللحظة كثير من الشباب لا يعرف شيئا عن مضايا. سألني أحدهم عن أي شيء ستتحدث في الحلقة القادمة من خلال صفحتنا على الفيسبوك، فقلت لهم سأتحدث عن مضايا الصمود، فقال لي: وما هي مضايا؟ وما هي المشكلة التي تعانيها مضايا؟ وأين تقع مضايا؟ بشكل سريع ومختصر، مضايا هي قرية تقع في الشمال الغربي من دمشق، وهي تتبع محافظة الزبداني. قرية مضايا قرية حوصرت من جميع جهاتها من قبل حزب اللات، أسأل الله أن يشل أركانهم أجمعين، اللهم أمين. حوصرت هذه القرية من جميع جهاتها، وحوصرت أيضا مخارجها، ومنعوا عنهم الطعام والشراب، وقد استغل بعض التجار من أهل مضايا وغيرها أيضا من البلدان المجاورة ما حدث وحاجة الناس إلى المؤونة ومنع الطعام والشراب عن تلك القرية، فأصبحوا يحتكرون كثيرا من السلع وباعوا هذه السلع بأسعار باهظة. تخيلوا مثلا أن سعر كيلو الأرز في الأيام الماضية وصل في مضايا إلى 300 دولار. سعر كيلو الأرز، خدوا بالكم الكلمة دي تحديدا، كيلو الأرز مش كيلو اللحمة، مش كيلو السمك، مش كيلو الفراخ، كيلو الأرز وصل في مضايا إلى 300 دولار، أي ما يعادل 2400 جنيه مصري، يعادل 2400 جنيه مصري. هل تتخيل معي هذا هو الأرز؟ فما بالك بالدجاج، بالسمك، باللحم، أو إلى غير ذلك من السلع التموينية. ليس هذا فحسب، تخيلوا أن اللبن، لبن الأطفال، يباع في مضايا في الأيام الماضية بأغلى مما يباع الذهب في بلادنا. ليس هذا فحسب، كثيرا من الأطفال في مستشفيات مضايا ماتوا بسبب سوء التغذية. ليس هذا فحسب، هل تعلمون أن إخواننا في مضايا في الأيام الماضية كانوا يعيشون على كوب من الماء يضعون فيه شيئا من الملح، ثم يأتون بأي ورق أخضر في الأرض ويضعونه في الكوب، وتكون هذه هي الوجبة الرئيسية لإخواننا في مضايا. هذه هي مضايا الصمود. الحرب في مضايا ليست حربا على أشخاص، الحرب في مضايا هي حرب عقيدة، يحاربون الناس في هويتهم الإسلامية. حلقتنا الليلة بإذن الله عز وجل نتحدث فيها عن مضايا الصمود، متضامنين مع مضايا بإذن الله عز وجل في قناة الرحمة وجميع مشاهديها وجميع دعاتنا الأفاضل. يشرفني ويسعدني في حلقة الليلة أن يكون ضيوفي فضيلة الشيخ هاني حلمي، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا يا عم.
نورتنا وشرفتنا.
أهلا وسهلا.
أيضا فضيلة الشيخ عمرو أحمد، حياكم الله.
أهلا بك.
فضيلة الشيخ محمد الصاوي، شرفتنا ونورتنا.
ربنا يحفظك يا عمرو.
دعونا بداية وقبل أن ندخل إلى موضوع الحلقة ننتقل بحضراتكم إلى مضايا، نتابع الأحداث الموجودة هناك ثم نعود إليكم مشاهدينا الكرام، فلا تذهبوا بعيدا.
شو اسمك يا عمو؟
محمد عيسى.
يا عمو قد ايش صلك بالاكل؟
ليس تكفي صرختهم حتى تهتز مشاعر وإنسانية العالم، ليس يغنيهم عن حياتهم سوى حصار لما أكثر من 7 أشهر، في وقت ترمي قمامة العالم أكلا لا يحلمون به حتى، وأجسادهم تتقلص وتحبس أنفاسهم. مجاعة أطفال وكبار في مضايا السورية، حصار مطبق وجوع يفتك بسكان مدينة أصروا على البقاء.
يا مكان
العشرات يموتون جوعا والعالم يدخل عاما جديدا، فالصور وثقت من داخل مضايا موتا أشبه بالحياة. وضع إنساني في ريف دمشق أصبح كارثيا، كرسي نظامي لا تحركه مآسي هؤلاء. إنه ما يشبه الهياكل البشرية بسبب الجوع والمجاعة، يرتسم يوميا في حصار قاتل، فممنوع على مضايا خروج أي شخص منها، ولم يجد هؤلاء سوى أكل القطط والحشائش والنفايات. من ينقذ مضايا ومن يبعد عن حسابات فاشلة؟ ها هي اليوم قاتلة بمجاعة مخزية لإنسانية عالم.
من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم الهلكه.
هذه مضايا التي نتحدث عنها، هذه مضايا التي لا يعرف عنها كثير من شبابنا أي شيء، هذه مضايا التي حينما نكلم الناس عنها بعضهم يقول كل واحد فيه الهم اللي مكفيه وكل بلد فيها الهم اللي مكفيها. شيخ هاني، أتضامن مع قضايا المسلمين بشكل عام وقضية مضايا بشكل خاص.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يخفى أنه ربنا سبحانه وتعالى أمرنا كمؤمنين أن نتواصى بحقوق بعضنا البعض. ربنا سبحانه وتعالى قال وتواصوا بالحق، والإيمان لا يقف على مسؤولية فردية، يعني كل واحد يتحمل مسؤوليته وأنا محاسب على عملي فحسب. ربنا سبحانه وتعالى لما قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ولم يقل إلا الذي آمن، يعني قضية الإيمان مش قضية فردية إنما قضية جماعية. معنى الأساس إنه إنما المؤمنون إخوة وإننا كالبنيان يشد بعضه بعضا. المعاني دي ربما تكون مستهلكة سماعا، يعني ها من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، كل هذا. لكن احنا عندنا مشكلة، المشكلة فين؟ ان المعنى ده ليه احنا مش حاسينه، وده الاخطر. يعني المفترض زي ما انت بتقول كده انه صارت المشكلة الفردية والهم الشخصي هو بؤرة اهتمام الناس، خلاص هو اخذني. الخطر هنا فين؟ هل تتخيل ان هذا يعني اننا متهمون على قضية النفاق؟ لان ربنا سبحانه وتعالى لما وصف هذا الوصف وصفه بأهل النفاق، قد أهمتهم أنفسهم. يعني خلاص أنا قضيتي أنا وبس. الناس اللي بيتكلموا في الدراسات النفسية بيقولوا أن الشخص كلما زادت دائرة اهتماماته ها زادت سويته النفسية
إن شاء الله.
يعني أنا النهاردة همي أنا، يبقى أنا أسوأ واحد. أنا همي أسرتي أحسن شوية، أنا همي مجتمعي أحسن شوية، أنا همي أمتي. هذا هو الذي يطلق عليه الإنسان السوي حقا. مشكلتنا هنا بقى ان احنا رقم واحد انه يصنع لنا صناعة هذه المفاهيم وتروج لنا، سواء بقى بغزو ثقافي سواء 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 مشاكل الكثيرة اللي هو التقوقع حول المشكلة، مشكلتك الشخصية. حلها والله ليس انك تبقى هي دي بؤرة اهتمامك، بالعكس انه يكون الهم العام ده الله سبحانه وتعالى يجعلها جزاء وفاقه الله الشكور سبحانه وتعالى، انه عندما تهتم انت بامر اخوانك الله عز وجل يزيل عنك ويفرج عنك كربك. يبقى رقم واحد احنا ليه مش مهتمين، احنا ليه قضية زي دي ممكن تمر علينا مرور الكرام، وبعض الناس لما هنيجي نطرحها دلوقتي هيقولوا كده، يقولوا يعني انت جاي تتكلم في القضية دي، طب انت عندك قضية كذا وقضية كذا وقضية كذا وقضية صحيح. خلاص هي دي اللي بقت الموضوع، اشمعنى دي؟ هو عشان المنظمات العالمية تكلموا، هو عشان الاعلام كذا، طب ما في اخوان بيقتلوا في كذا وكذا، وفي ناس في مكان تاني بيحصل لهم. هي دي المشكلة. انه كل واحد بقى شايف دايرة معينة مش قادر انه يخرج عنها. لا، الامر عام. الامر عام، ولابد ان احنا نبقى عارفين ان من اثر الغفلات والملهيات اللي احنا فيها دي احنا وصلين لدرجة عدم الاهتمام بهذه القضايا.
جزاك الله خيرا شيخ هاني. فضيل شيخ عمرو احمد، كيف تابعت احداث مضايا سواء عبر وسائل الاعلام او حتى عبر السوشيال ميديا بشكل عام؟
جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه.
الله عليه.
بداية جزاك الله خيرا، وانا في غاية السعادة انني بين الشيخين الحبيبين لقلبي، الشيخ محمد الصاوي والشيخ الجميل فضل الشيخ هاني حلمي، ربنا ينفع بكم ومعكم. وفتح الله عليه الشيخ هاني ما شاء الله قوة الله بالله، حطينا على يعني تحليل رائع لهذه الأزمة أو المأساة التي نعيشها. أنا تابعت القضية بمنتهى الحسرة والألم على إيمان لخصه الله عز وجل إنجاز التعبير في معنى الأخوة. فمش قضية ان احنا لازم نشارك همومنا من باب التحضر او من باب ادراك ازمات الامة، بقدر ما هو اساسا ايمان. تصور حضرتك اذا لخص الله عز وجل انجاز التعبير الايمان في معنى واحد من معانيه، فقال انما المؤمنون اخوة.
نعم.
يعني انما المؤمنون اخوة، يعني انت ولا حاجة، انت بس اخ وبس، لست الا اخا لهؤلاء. المناظر اللي احنا شايفينها دول، انت بس اخو دول. ودي الكلمة اللي بنحس بيها في الحج دايما نقول للناس في الحج شفت بقى ان ليك اخ اسود عرفت ان ليك اخ ما تعرفش لغته كل دول اخواتك. فالقضية قضية ايمان كل هؤلاء جمعنا بهم لا اله الا الله. فالاخوة التي بيننا بتجعل جوعه جوعي وظمأه ظمأي. عشان كده اسمح لي ما نقولش دي هياكل عظمية وانما نقول هذه هياكل عظيمة عظيمة. هؤلاء الناس وهؤلاء الجوعانين هم انا هم اولادي هم اولادي. يعني انا خليت اولادي يشاهدوا قلت لهم شوف اخوك جعان ازاي.
من البعض قد لا يحب ان يري اولاده مثل هذه الصور لانها صور بشعة.
سيدنا ربيع بن حسين كان قبل ان ينام يقول اللهم اني اعتذر اليك عن كل بطني جائعة فانك تعلم انني لا املك الا ما في بطني واعتذر لك عن كل ظهر عارية فإنك تعلم أنني لا أملك إلا ما على ظهري.
سبحان الملك. فما بالنا بالأغنياء ماذا يقولون؟
فهؤلاء نعم. فالقضية اللي جمعتنا بهم لازم نعتذر إلى الله عز وجل من هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إحنا عاملين كده أنا وشوية الناس اللي ظهروا دول أنا والجثث اللي شفناها دي أنا وهؤلاء الجوعانين أنا وهم كده أنا وهم كده. اللي جعان ده انا اللي عطشان ده انا اللي محاصر ده انا. نسال الله عز وجل ان يفرج كربهم وكربنا.
اللهم المستعان. فضيلة الشيخ محمد الصاوي اصبحت الان حينما نشاهد مثل هذه المشاهد والتي ازعم ان ما يحدث في المضايا الان قد يكون ابشع بكثير مما يفعله اليهود في قطاع غزة وفي فلسطين. اصبحنا حينما نشاهد هذه المشاهد لا نفع غير اننا ندمع قليلا ونمصمص شفاهنا ونقول يا حرام. رأي حضرتك لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. ما ذكره الشيخ عمرو جزاه الله خيرا قول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. هذه الآية جاءت في معرض الخلاف في الحديث عن الخلاف. فما بالك إذا كان الوثاق. فإذا جاء حديث عن خلاف بين فريقين مسلمين أو طائفتين مسلمتين فالله جل وعلا جاء يذكرنا بأننا إخوة. وإذا قلبت نصوص السنة ستجد أن من أعظم الأصول والثوابت التي قام عليها بناء الإسلام هو الإخاء. فقد أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وسلم. وكان في أول الإسلام يرث المهاجري من الأنصار والأنصار من المهاجري ثم نسخ بعد ذلك. وتأمل النصوص العجيبة ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جواره طاو جائع. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وتأمل كل هذه النصوص التي تدفعك دفعا أن تدرك معاني الإخاء الحقيقية التي لا تستطيع أن تعيش حياتك بدونها. كما قال الشيخ هاني أشار إلى لمحة نفسية أن العلماء يقولون أن الرجل إذا تقوقع على نفسه أو أخذ بخاصة نفسه أنه يصبح مريض. هو يكون أمرض الناس على الإطلاق لأنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فلا يمكن أن يعيش الإنسان حياته سويا إلا وهو يستشعر أن له أخا. وكان الشيخ محمد رشيد رضا إذا دخلت عليه والدته وهو يبكي تقول يا بني مالك أمات مسلم في الهند أو في الشرق أو في الصين؟ لأن أمه تعرف أن هذا الرجل قلبه معلق بهموم المسلمين. قالوا أرح عينيك من طول السهر وأرح فؤادك من أنينك والضجر. قالوا أقم للشعر مملكة بها من كل غانية منعمة أثر وارسم لنا من وجه ليلى لوحة تتنافس الألوان فيها والصور. خدر مشاعرنا بأنغام الهوى فلقد تعودت النفوس على الخدر. عفوا بني قومي فلست بشاعر يلقي على الكلمات أمزجة البشر. هذه جراحكم التي أصلى بها أشدو بها شدوا يخالطه كدر. أنا لست زمارا إذا نادى الهوى لبى وإن نادى منادي الموت فر. أنا لا أريد لأمتي في دربها إلا سموا عن مهازل من كفر. أنا لا أريد لأمتي في دربها إلا مدى رحبا وبعدا عن مضاجعة الحفر. أنا أيها الأحباب قلب نابض أنا لست تمثال ولا قلبي حجر. كم طفلة في أرض سوريا اشتكت يتما وكم عين مدامعها مطر. أو ما ترون يد الحوادث لم تزل فوق الرؤوس تدق ناقوس الخطر. أو ما ترون الأقربين استخدموا فينا سلاحا ليس يبقي أو يذر. كم غادة تبكي على العرض الذي لعبت به أيدي قراصنة البشر. استشعار معاني الإخاء والولاء والانتماء هو عماد الدين الرئيس الذي لا يمكن أن يقوم الإسلام إلا به. فلو أننا عشنا إحنا الحمد لله إحنا في بلدنا إحنا ما عندناش جوع إحنا ما عندناش فقر لا يجب أن يدرك الناس جميعا أن هؤلاء إخواننا وأننا جسد واحد. إذا تداعى منه عضو إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقل صفحات التاريخ وتأمل الصحابة، والله العظيم يا عمر أقسم لك بالله لن تجد أجمل من صور الإخاء التي خطها ودونها لنا الصحابة في التاريخ، بل حتى الكلمة، عارف يعني كلمة؟ كان أحدهم لا يقبل على أخيه كلمة، مش يسيب أخوه جعان، ما يقبلش على أخوه كلمة. يروي كعب بن مالك كما عند البخاري قال: فلما انفرط بالعقد ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذكرني رسول الله حتى وصل إلى تبوك. ماذا قال الشيخان؟ قال رسول الله: ما فعل كعب بن مالك؟ فقام أحد الناس يقول: يا رسول الله، حبسه برداء ونظره في عطفيه، الرجل عنده زوجتان وعنده راحلتان وعنده طعام وشراب، حبسه ذلك. فقام سعد ووثب وقال: كذبت، والله يا رسول الله ما علمنا عن كعب إلا أنه يحب الله ورسوله.
الله أكبر،
كلمة لا يقبلها على أخوه. وانت تاكل وتشرب وتنام شبعان واخواتك جائعين، وانت تاكل وتشرب ومش حاس بالدنيا ومش عاوز تغضب ومش عاوز حتى تفكر انك تعيش الهم، ولا تريد ان تستشعر او ان تبين لاولادك او الناس من حولك. يا اخي مصيبة ان تكون مضايا في هذا الحال. واحنا قاعدين، انا دخلت صفحات الفيس، قرعة الدوري الاوروبي، قرعة ابطال اوروبا الشامبيونز ليج، قرعة امبارح مباراة برشلونة واظن اتلتيكو مدريد، وانا معدي الساعة 9، المقاهي مليانة. يا جماعة احنا بنموت، يا جماعة اخواتنا بتتقطع، يا جماعة البلدان تمزق، يا جماعة مضايا بتباد، الناس اكلت اوراق الشجر. اليوم ارسل لي احد الاخوة من حملة القرآن بالقراءات العشر من داخل سوريا، ارسل رسالة يقول لي فيها، عمل سكرين شوت للرسالة، قال: تواصلت مع احد من علموني القرآن واخذت الاسناد منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل مضايا، فارسل لي هذه الرسالة واعطاني سكرين شوت. قال: والله العظيم أمضيت 20 يوما الماضية أنا وزوجتي وأولادي نأكل أوراق الشجر.
لا إله إلا
هذا الله. رجل حامل القرآن بالقراءات العشر، وعنده سند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم والفهم. هذا الرجل يحدث عنه أحد تلاميذه أن هذا حاله. وبعض الشباب اليوم كل أمانيه وأحلامه أن يعلق على أحداث مجلس الشعب، أن يعلق على المباريات، أن يعلق على بعض الإفيهات والنكت.
طب البعض يا شيخنا بيقول لك أنا هعمل لهم إيه؟ الوضع الموجود في مضايا موجود في الصومال، المآسي الموجودة في مضايا وفي الصومال موجودة بشكل مختلف تاني في غزة وفي غيرها من الدول المحتلة. أنا اللي ممكن أعمله وأنا ليس في يدي شيء، لست صاحب مسؤولية، لست صاحب قرار، ليس في يدي مال حتى أدعمهم به، ماذا أفعل؟
هنا روشتة العلاج نبدأ بها، وأترك المجال للشيخان والشيخ عمرو يكملوا. لابد أن يعيش المسلم حال المسلمين. علشان أنا أبدأ أتصدق أو أنفق أو حتى أدرك أن نصرة إخواني تبدأ بي أنا، لابد أن أعيش واقع الناس.
كيف أعيش؟
أعيش واقع الناس في أراه في صفحات الفيسبوك، في مجالسي مع زوجتي وأولادي. يا أخي إحنا في بيوتنا نتكلم يا شيخ عمر، إحنا البرد خلاص مودع، العيال ما عندهمش لبس صيفي، مش هننزل نشتري لبس صيفي، مش ده كلام الناس في البيوت. احنا المدارس الاجازه جت، طب الاجازه هنروح فين؟ طب هنعمل ايه في الاجازه؟ طب هنقضي الاجازه ازاي؟ اصبحت اهتماماتنا دنيويه، وربما حياه الناس والماديات اجبرتنا على ذلك. لكن لما ابدا اغير اهتماماتي ان تكون اهتمامات عالميه، امه الاسلام، عن ماذا يحدث، ماذا يجري، ماذا يدور في سوريا، ماذا يدور في العراق، ماذا يدور في بوما وأركان، أغير مجالس الناس وأبدأ بذلك. ثم ثانيا، وهذه من أهم النقاط، أنا كما قال الشيخ عمرو، أنا جزء من بناء الإسلام. لو أنا معطوب أنا خربان يا أخي، أنا مريض، أنا عندي ذنوب، أنا عندي مشاكل، طب حنصر الإسلام إزاي؟ أنا طوبة متصدعة، أنا محتاج ترميم من جوه. يجب أن أبدأ بأن أزيل كل الذنوب، يجب أن أبدأ بالتوبة بالقرب من الله سبحانه وتعالى. ما الإسلام ده مش هينتصر يا أخي إلا لما أنا أبدأ، إلا لما فعلا أبدأ أصح حياتي.
إصلاح الفرد أولا
طبعا، بلا شك بلا شك.
طيب أنا عايز أقول أنه من رغب إلي في هذه الحلقة وشجعنا عليها هو أخي الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان، وكان من المقرر أن يكون معنا اليوم لكن لظرفنا والآخر تعذر وجوده بيننا، لكن حب وآثر أن يشاركنا بمادة صورها خاصة عن مضايا. شوف كلمة الشيخ حازم شومان عن مضايا ونرجع مرة ثانية، تفضل.
مضايا، مشهد أليم، مشهد كأن فيه فريسة وألف وحش هاجمين عليها، حزب اللات محاصرها بقاله 7 شهور، مانع دخول لقمة عيش واحدة ليها تحت شعار الجوع أو الركوع، وإيران بتمد كل اللي بيضرب في السنة بكل إمكانياتها وبشار ما كفهوش براميل المتفجرات اللي الطيارات بتاعته بترميها، ما كفهوش الصواريخ الكيميائيه اللي ضرب شعبه بيها، الوقت بيحارب شعبه بسلاح الجوع، والشبيحه بتوعه بيقولوا يا يفضل الاسد يا نولع البلد، وروسيا بتقصف بالطيارات ليل نهار، 90% من الاماكن اللي بتقصفها ملهاش اي دعوه بداعش، امال هي جت ليه؟ وامريكا بتهز كتافها وبتقول مفيش بديل عن بشار، مفيش بديل ازاي بعد ما قصف شعبه بقبائل النبالم الحارقه المجرمه دوليا؟ ايوه، لان لازم نحافظ على التوازن، التوازن عندهم يعني لا ده ينتصر ولا ده ينتصر ويفضل حمام دم، والمجتمع الدولي ضميره مات بعد قرن حقوق الانسان وهو بيشوف فيه ناس بتموت من الجوع قدامه على الشاشه وما بيحركش ساكنا، والامين العام للامم المتحده بيعرض عن قلقه ويستنكر، والجامعه العربيه المشهد المضحك الوحيد في هذه اللوحه الداميه، وبعض العرب بيبصوا بيتشفى وبيقول للشعوب شفتوا اللي ما بيشربش اللبن نهايته ايه؟ شفتم اللي بيعترض على الظالمين نهايته ايه؟ شفتم اللي ما بيخضعش للغرب نهايته ايه؟ شفتوا اللي بيرفع شعار القران والشعارات الاسلاميه في الاصلاح نهايته ايه؟ شفتوا اللي بيجهر بكلمه الحق في وجه الظالمين نهايته ايه؟ مشهد اليم يا جماعه. في رقبه مين؟ في رقبه مين اللي بيحصل في مضايا؟ في رقبه مين يا شباب؟ في رقبه مين يا شيوخ ويا دعاه ويا طيار اسلامي؟ في رقبه مين؟ في رقبه مين يا كل مسلم ومسلمه؟ في رقبه مين 42 الف انسان بيموتوا من الجوع الوقت قدام عينينا؟ في رقبه مين ان الناس وصلت لدرجه انها بتاكل الحشائش وبتاكل ورق الشجر؟ في رقبه مين ان في ناس بيغلوا الملح في الميه عشان يشربوه ويعيشوا؟ في رقبه مين ان في ناس بتاكل القطط والكلاب الوقتي من الجوع؟ في رقبه مين ان مستشفيات الاطفال مليانه باطفال بيموتوا بسبب امراض سوء التغذيه؟ في رقبه مين ان ثمن لبن الاطفال بقى اغلى من ثمن الذهب هناك؟ في رقبه مين ان كيلو الرز بقى ب 300 دولار يعني 2400 جنيه مصري؟ ده ثمن الحياه مش ثمن الاكل. في رقبه مين؟ عموما يا جماعه اوعوا تفتكروا ان انا عامل المقطع ده عشان اعمل حمله بطاطين لمضايا، اوعوا تفتكروا ان المقطع ده دعوه ان احنا نبعت لهم اكل، ما مش ده اللي انا عامل المقطع عشان يا اخوانا. على فكره يا شباب ما تخافوش لان الغرب مش هيسيب الفضيحه دي، لان الغرب مش هيسيب اللي بيحصل في مضايا، لانه لو ساب المنظر المؤلم ده هيفوق الامه وهيخلي الشيوخ والدعاء يحطوا ايدهم في بعض وهيرجع الناس كلها تتوحد مع بعضها، وهم اذكى من ان هم يسيبوا المشهد ده يرجعنا تاني ويفوق النايمين تاني. ما تخافوش يا جماعه، في خلال ساعات الأزمة دي هتتحل، في خلال ساعات هيدخلوا لهم شحنات من الأكل، في خلال ساعات هيغيروا السيناريو وهيحطوا ورقة من تحت الترابيزة البشار وحزب الله يقولوا لهم فيها يا أغبية يا أغبية قدامكم براميل المتفجرات تقتلوهم بيها، قدامكم القنابل النبالم والصواريخ الكيميائية تقتلوهم بيها، ومنظر الدم والهياكل العظمية عادي عند الأمة هيشوفوه ويمصوا ليمون ويقولوا اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وخلينا احنا كده قاعدين. ليه نقتلهم بالجوع لما ممكن نقتلهم بالقصف؟ يا أغبية بلاش السيناريو الدراماتيك المؤلم بتاع الجوع، خلوا السيناريو هو القتل بالقصف، منظر الدم ما عادش بيستفزهم. ما تخافوش يا جماعة، أزمة مضايا هتتحل قريبا جدا جدا جدا، لأن مش الكارثة هي مضايا، الكارثة السلبية اللي احنا وصلنا ليها. أنا عايز أقول إيه يا جماعة؟ أنا مش بعمل حملة بطاطين يا جماعة، أنا عايز أقول رسائل الوقت واضحة جدا. الرسالة الأولانية، مين المجرم؟ مين المجرم في مشهد مضايا؟ هل المجرم هم حزب الله وإيران بس؟ هل المجرم هم بشار وروسيا بس؟ هل المجرم هم أمريكا والأمم المتحدة واليهود بس؟ المجرمين كتير قوي يا جماعة قدام ربنا سبحانه وتعالى. الشاب اللي كل همه دنيته ومتعته وشهوته ويروح يهاجر كندا واستراليا ويقفش تولع مشارك في الجريمة. الداعية اللي عامل نفسه الشيخ بطليموس هيشيل الكرة الأرضية كلها على كتافه، لا راضي يتعاون مع شيخ ولا راضي يتعاون مع داعية ولا راضي يتعاون مع إخوانه ويبقوا فريق عمل حقيقي لنصر الدين ربنا مشارك في الجريمة. الشاب اللي بيعصي ربنا والبنت اللي بتعصي ربنا، معصيتك بتدوس على رقبة كل طفل في مضايا، معصيتك ومعصيتي هي السبب في الأزمة اللي هم فيها، معصينا بتنزل عليهم وبتنزل علينا بالعقوبات اللي موجودة. الرسالة الثانية للي بيقول يلا الحل ان احنا نطلع على هناك، يا جماعة يا اخوانا مش عايزين نعمل زي جوحة فلوسنا وقعت في حتة واحنا بندور عليها في حتة ثانية. يا اخوانا احنا شوية شلينات، احنا طيار ممزق، احنا طيار متفرق، وربنا بيقول ولا تنازعوا فتفشلوا. احنا الوقت طيار متنازع. يعني اندونيسيا دولة بتتكون من 10,000 جزيرة، 10,000 جزيرة كونوا دولة. الطيار الاسلامي بتاعنا 10,000 جزيرة كونوا دعوة، كل شيخ جزيرة لوحده، كل داعية جزيرة لوحده، كل عمل اسلامي جزيرة لوحده. مفيش روابط ما بيننا وبين بعض. الحل ان احنا نتوحد عشان لما ناخد موقف يبقى الموقف فعلا له اثر في الواقع. الرسالة الثالثة للشباب اللي مشغول بدنيته ومتعته، بقول لهم حسوا باخوانكم، حسوا بالام الامة وجراح الامة شوية. بلاش كتر الصور المؤلمة والمواقف المؤلمة يبرد دمنا، بلاش نعرض نفسنا لقول الله وتركوك قائمة. الدين يبقى محتاجك ومحتاجك واحنا بنفكر في دنيتنا ومصالحنا الخاصة. لو سبت الدين وتخليت عنه الوقت، ما تأمنش ان ربنا يسيبك لوحدك في قبرك، ان ربنا يسيبك لوحدك في دنيتك، ان ربنا يسيبك لوحدك في اخرتك. مش عايزين نعرض نفسنا لقول الله فأثابكم غما بغم، هتغموا الدين وتتخلوا عنه، ممكن حياتكم تتملى غم عقوبة والعياذ بالله. الرسالة الرابعة لكل داعية وعامل لدين ربنا تاني اتفرق، لان انا شايف ان هو ده السبب الاساسي. انا شايف ان اللي بيحصل من الام الامة ظل للتفرق بتاع اهل الدين. لكل داعية بيتفرق، كل خطوة بتبعدها عن اخوك انت بتدوس بيها على رقبة 1000 اخ وعلى مستقبل 1000 اخ كان هيبقى داعي الى الله بكرة وكان هينصر دين ربنا بكرة. تفرقك عن اخوك هو السبب ان هو ملقاش حد يرعاه ويطلع ينصر دين ربنا. كل ده كل واحد عامل للدين بيطعن في واحد تاني عامل للدين. انت عامل زي ايد ماسكه سكينه وبتطعن في الجسم اللي هي جزء منه، هي هتموت مع الجسم. انت عامل زي واحد قاعد على فرع شجره وبينشر فيه، هو هيقع مع فرع الشجره. ولا تنازعوا فتفشلوا.
صبرا مضى يا فالنبي وصحبه قد حصروا بالشعب في حر الهجير، ربطوا الحبال على جلود بطونهم وحجارة كي يكسروا الجوال عنهم.
مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، وقبل أن أجدد التحية والترحاب بضيوفي الكرام جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان على هذا الفيديو الذي لخص لنا فيه حال إخواننا في مضايا. أجدد التحية والترحاب بضيوفي الكرام فضيلة الشيخ هاني حلمي، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا بك حمد.
فضيلة الشيخ عمرو أحمد أهلا ومرحبا.
أهلا بك.
فضيلة الشيخ محمد الصابر
أهلا وسهلا بك أبا بيبر،
الله يبارك فيك شيخنا الكريم. الشيخ محمد تكلم قبل فيديو الدكتور حازم شومان حول الحلول والدروس المستفادة وكيف نستطيع أن نعيش قضايا الأمة.
هو ابتداء تفعيل معنى الأخوة زي ما أخويا الشيخ محمد اتكلم ودكتور حازم والشيخ عمرو، لازم يبقى فيه مجموعة من المعاني لازم نتذكرها ونؤصلها.
تفضل.
رقم واحد، لابد أن تعرف أنه أنت، أنه نعم. ربنا سبحانه وتعالى في غير ما موضع سمى أخي سماه نفسا. الله. يعني أنت عندك قول ربنا تبارك وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، المقصود إخوانكم. لما ربنا قال فسلموا على أنفسكم، لما ربنا قال نفس الشيء لا تلمزوا أنفسكم، كل ده المقصود به إخوانكم. عشان كده كان سلفنا يقول الواحد منهم يقول لا يتم له الإيمان حتى يقول لأخيه يا أنا.
الله أكبر.
فبالتالي قصة انه همك همي وانه جرحك جرحي، هذا امر لابد انه يبتدي يبقى مؤصل في وجدان كل انسان منا.
نعم.
ده لانه ده اللي هيمثل الدافعية.
نعم.
لو انت حاسس ان هي قضيتك هي قضية ذاتية يبقى خلاص مش هيحصل شيء.
نعم.
فده رقم واحد. الامر الثاني انه الدرس المستفاد هنا اللي هنبتدي نشوفه من خلاله ناخد الدرس العملي بقى والتطبيقي، ها، انه كل واحد محتاج انه يقف على معنى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
الله. الله اكبر.
يعني ربنا سبحانه وتعالى ينعم علينا بنعم كثيرة، وقانون قانون النعم ده خطير جدا. لان شكرتم لأزيدنكم وان كفرتم ان عذابي لشديد.
نعم.
فاللي النهاردة هيتغافل عن هذه الاشياء ويبتدي يقول لك انا مالي ووو قد تدور عليه الدوائر.
لا اله الا الله.
وانه معلوم انه النعم لا تدوم،
احنا رأينا كثير من الدول ما حدث فيها بعض الثورات وحدث فيها نزاعات ومشاكل والامور غير مستقرة وهناك دماء في الشارع وقتل وسفك ولا يوجد امن في شوارعهم، ومع ذلك الامثلة امامنا عديدة لكن لم نستشعر هذه النعمة الى الان، نعمة الامن، نعمة وجود الامن بيننا في شوارعنا، نعمة ان احنا الخير موجود، الطعام، الشراب الى غير ذلك من وسائل الامن ووسائل المعيشة. لماذا لا نستشعرها الا حينما نفقدها؟
لانه هو دي طبع البشر.
نعم.
عادة انت لا تشعر بقيمة النعمة الا عندما تسلبها. طول ما انت منعم عليك انت متجوز فمش شايف، مش حاسس بالمشاكل العازم. انت مش انت شبعان فمش حاسس بالجائع وهكذا. هي طبائع البشر دي. امتى بقى الانسان بيبتدي يستشعر؟ اما انه يكون هذا وصله عن طريق علم نافع، يكون هو فهمه وعن طريق ايمان، او عند احداث معينة تمر بالإنسان بيبقى فيها هذا نقص الخبر.
لابد أن أذوق من نفس الكأس حتى أستشعر.
وللأسف الشديد المشكلة أنه لا يعتبر في الأشياء الأخرى. يعني ممكن أنت تكون دقت الكأس ده في شيء، المفترض بقى أن تعمم. لا ما بيحصلش كده. أنه خلاص هي المشكلة الفلانية ممكن تكون بس هي دي اللي جاءت فيها العبرة. عشان كده يا ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا في غير ما موضع إن في ذلك لذكرى. هنا عبرة، هنا كذا، حتى يعتبر أولي النهى وأولي الألباب. الأمر الثاني أنه كل واحد مننا يحتاج أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه، وشكر النعمة هنا ها أنه تهتم بقضية إخوانك هذه. تقدر تعمل إيه؟ يبدأ الموضوع بالعمل الميداني. وأنا هبتدي قبل ما هتكلم على المعنى الإيماني، بمعنى انه كتير منا هيبتدي يقول ادعي لاخوانك، ما تنساهمش، ها افتكر القضية دي ويعمل كذا وكذا، ويتمحور الموضوع في بعض الحلول اللي هي ممكن تكون نوع من الهروب من المشكلة.
نعم.
احنا عندنا طريقة كده في التعامل مع المشكلة، تهرب من المشكلة. ازاي؟ توقعها في شيء معين وابتدي تقول لي خلاص اعمل كذا وخلاص، فيبتدي ما يبقاش حل عملي، ما يبقاش حل تطبيقي.
تمام.
طيب هتعمل ايه؟ زي ما انت كنت بتقول دلوقتي كده.
طب ايه رايك اعرف هنعمل ايه بس بعد اتصال من اخ عزيز عليكم جميعا، وهو اخونا الفاضل والذي كان ايضا من المقرر ان يكون معنا في حلقة اليوم، لكن للاسف لم تسمح له الظروف ان يكون معنا. اخي الحبيب فضيلة الشيخ احمد جلال، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
حيا الله شيخنا.
اخو الحبيب ازيك يا عمر؟
الله يبارك فيك. تحيات ضيوفي فضيلة الشيخ محمد الصاوي والشيخ عمرو احمد والشيخ هاني حلمي لحضرتك.
سلام لكل مشايخنا.
ربنا يبارك فيك.
وبركاته مشايخنا الكرام.
الله يحفظك ويبارك فيك.
ربنا يرفع درجتنا الكريم. شيخنا كيف تابعت الاحداث في مضايا؟
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص يا اخو عمر، انا هذا الحدث ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن ان كل حدث عظيم كان الله سبحانه وتعالى ينزل سورة كاملة لاجل هذا الحدث. لا يخفى على الجميع ان بعد احداث غزوة بدر ربنا سبحانه وتعالى انزل سورة الامثال، وبعد احداث احد ربنا انزل النصف الثاني من سورة آل عمران، وبعد احداث تبوك ربنا سبحانه وتعالى انزل سورة التوبة، وبعد احداث بنو النضير ربنا انزل سورة الحشر. ده المنهج اللي احنا لازم نتعلمه مع كل حدث عظيم يحدث داخل هذه الامة، ان لازم نقف مع هذا الحدث ناخذ منه العظة وناخذ منه العبرة وناخذ منه الدروس المستفادة. انا ارى والله اعلم اخوي الحبيب عمر ان الحدث ده محتاج ان احنا نوصل رسائل سريعة جدا 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 لكل بيسمعونا الان.
فضل.
الامر الاول، النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الامام الاصبهاني باسناد حسن الشيخ الالباني رحمه الله عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال صلى الله عليه وسلم
اذن برجل ان يضرب في قبره 100 جلده فلازال يدعو الله عز وجل حتى جعلها واحده، فلما ضربها امتلأ قبره عليه نارا، فلما هدأت هذه النار قال اي رب بما ضربت هذه؟ قال لانك مررت على مظلوم فلم تنصره. من اعظم الاخلاق يا اخو عمر اللي لازم تكون مغروسه جوه المؤمنين خلق اغاثه الملهوف، خلق نصره المظلوم. اللي الظلم ده اخويا، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل علاقتي مع اخويا علاقه النفس الواحده، كما قال الله سبحانه وتعالى فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم، اي سلموا على اهل هذه البيوت، فانزل الله عز وجل اهل البيوت بمنزله النفس. اخويا اللي في مضايا ده ينبغي ان انا اتعامل معاه ان هو اخويا، وما ينفعش في يوم من الايام كأنا كمسلم ارى في يوم من الايام انسان مظلوم او انسان ملهوف ولا اتحرك ابدا لنصرته. هذا الانسان عذب في قبري لانه في يوم من الايام شاف ملهوف ولم تتحرك نفسه لاعانته. اخو عمر ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في اواخر سورة الحاقة واما من اوتي كتابه بشماله كان في الاخر فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية. في الآخر خلص ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. عمره في حياته ما حض على طعام المسكين. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن مثل تكون في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الناس دي كانت العقوبات اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها ليهم في القرآن كانت بسبب ان هم ما تحركوش في يوم من الايام لإغاثة الملهوف ولا لنصرة هذا المسكين. من اعظم ما ينبغي علينا ان احنا كدعاء الى الله عز وجل نغرسه الان في قلوب الامة ان احنا نتحرك لإغاثة الملهوف وإغاثة المظلوم ونصرته. النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما او مظلوما. ده المعنى الاول اللي ينبغي ان هو يكون واضح لنا جميعا. ده المعنى الاول اللي ينبغي يكون واضح لنا جميعا. نصرتهم بايه؟ واحد اذا فتح قدامي مجال الاصل عند كل الناس الدعاء لهم الان. الدعاء لهم الان مهم جدا. الدعاء لهم الان. الامر الثاني اذا كان في وقت من الاوقات اتفتحت لجنة خفية مضمونة ان احنا نساعد فيها واصبح واجب على كل انسان منا انه يساعد بقدر المستطاع. ده الامر الاول. اما الرسالة الثانية اللي عايز اوجهها لكل المسلمين والولاة المسلمين في كل مكان. الشيعة ده سرطان اسود. ما تتمكن من المؤمنين والله لن يترك حي من المؤمنين على وجه الارض. دي رواياتهم في كتبهم. اذا استطعت ان تقتله فاقتله. وان استطعت ان تسقط عليه جدارا فافعل. وان استطعت ان تغرقه فافعل. وخذ ماله واعط لنا الخمس. دي رواياتهم في الكتب المعتمدة. بعلاقتهم بالمسلمين. حيثما وجد الشيعة بأي طائفة من طوائفهم 20 أو الأكثر من 20 حتما لابد هيكونوا نار تأكل الأخضر واليابس. شفنا العراق اللي حصل فيها. شفنا اليمن اللي بيحصل فيها الآن. وشفنا الآن في سوريا اللي بيحصل فيها. دي الرسالة الثانية. أما الرسالة الثالثة فهي رسالة لكل منظمات الدنيا كلها اللي كانت بتتغنى بحقوق الإنسان. ده وهم. المنظمات دي وهم. المنظمات دي وهم ليس لها أي أساس. فين هم من المسلمين في سوريا؟ وفين من المسلمين السنة اللي بيقتلوا في العراق؟ وفين من المسلمين اللي بيقتلوا ليلة نهار إعدامات في إيران؟ وفين من المسلمين في أفريقيا الوسطى؟ وفين من المسلمين في بورما؟ هذه منظمات وهمية ليس لها أي أساس. لا تعمل إلا والعياذ بالله إلا على قتل وذبح المسلمين في كل وقت وفي كل مكان. شفناه في أحداث فرنسا قلبوا الدنيا صراخا وضجيجا. هم فين النهاردة من المضايا؟ كم قتل من المسلمين النهاردة في سوريا؟ 100 ألف 200 ألف. كم عدد الناس المصابة الآن في سوريا من هذا النظام الغاشم؟ تجاوز 3-4-5 مليون. وتخيل ومع ذلك المنظمات فين العالمية؟ ما بتتكلمش.
صحيح.
أما الرسالة الرابعة فلابد أن نعلم أن الكفر كله ملة واحدة. الكفر كله ملة واحدة. كلهم الآن تعاونوا. إحنا إذا كنا بنتكلم على مضايا اللي حوصرت جوعا فإحنا عندنا عشرات ومئات من القرى والمدن داخل إخوان داخل سوريا.
صحيح.
فإنها تقتل بالقصف الروسي.
صحيح.
وتقتل بالبراميل المتفجرة داخل سوريا وداخل بكل وقع من بقاع الأرض الآن كان فيها مسلمين.
نعم.
لابد أن إحنا نعرف الآن. شوف أن أعدائنا كلهم الآن الكفر كله ملة واحدة لا يتعاونون إلا على شيء واحد بس يا شيخ عمر يا أخو عمر إلا على قتل المسلمين وإراقة دماء المسلمين في كل مكان.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم ربنا يبارك فيك.
تتضح وتصل لكل الخلق.
شكر الله لك مداخلة أسرت الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها في مساحة سمعتك شيخنا الكريم. أيضا تصديقا على كلام شيخنا الشيخ أحمد جلال وهو بيتكلم إن الشيعة سرطان أسود هناك تصريح قاله المتحدث باسم الحرس الإيراني رمضان شريف يصرح أي اعتداء سعودي على حرمات سفارات إيران في العالم سنهزم صندوقهم الأسود المسمى بالكعبة. تخيلوا هذه الجرأة.
هم العدو فاحذرهم.
أحسنت.
فالناس ينبغي أن يعلموا خطورة الاختلافات العقادية هذه.
نعم.
لأنه في وقت من الأوقات والآن يندم من كان يروج لهذه الدعوات دعوات التقريب.
صحيح.
ما بين السنة وما بين الشيعة والآن تدفع مضايا جزءا من الضريبة هذه. فلابد أن
قالها الدكتور يوسف القرضاوي إحنا ما فيه ولدي بالتقريب وبعدها قال وجدت أن علماء المملكة كانوا أبصر مني بهذه المسألة وكانوا أفضل مني في رؤيتهم في هذا الأمر وندم تماما على دعوة التقريب الذي كان ينادي بها قبل ذلك وغيره.
يا احمد له هذا نعم الموقف انه لابد رقم واحد لما بنتكلم في قضايا عقديه نعم انه يبقى هذا خط احمر يبقى الكل يفهم هذه القضيه جيدا وبالتالي احنا محتاجين ان نشتغل كويس قوي لانه الخطر الايراني والشيعي يزداد شيئا فشيئا فلا بد ان احنا نركز جدا في دعوتنا على قضايا الهويه هذه.
حضرتك كنت مركز قبل مكالمه الشيخ احمد جلال هنعمل ايه؟
هنعمل ايه؟ تمام. هنعمل ايه رقم واحد؟ احنا كنا بنقول مش عايزين المساله نقوقعها بس في قضيه الحل الايماني اللي هو في الدعاء وغيره مع
عدم الامر
الشأني
نعم
بطبيعه الحال، لكن احنا محتاجين تفعيل المعنى ميدانيا اكثر.
كيف ذلك؟
ازاي؟ قضية زي كده انت لازم في الاول خالص احنا اتفقنا ان احنا نبقى محتسبين الاول انا هعمل ايه عشان اكون دافع
تمام.
عشان الناس دي كلها تبتدي تتحرك لشيء
نعم.
تعمله انت محتاج اولا الاهتمام الجانب الاعلامي وده امر احنا عندنا خلل كبير فيه وبالتالي تروج هذه القضايا بشكل كبير ويكون نحن الذين نحرك العصا والدفة وليس دائما ابدا لما الاعلام الغربي يسلط الضوء او صحيح. لما كذا صحيح. نبقى احنا ردود افعال
لا سيما ان هناك كثير من الناس الى الان كما ذكرت في المقدمة لا يعلم شيء عن مضاي
وهو ده المشكل ان نعم. انت في الاخر خالص هو حصل تضخيم للقضيه بشكل معين فالناس كلها تروح تجري عليه
نعم.
فاحنا دايما ردود افعال نفسي نبتدي يبقى احنا عندنا هذا
نكون نحن الفعل
نحن دايما الفعل
نعم.
والاهتمام بقضايا المسلمين يبقى النهارده الشباب يقدروا يعملوا حاجات كتير قوي يعملوا صفحات موجوده يعملوا جروبات موجوده يتعمل اشياء كتيره جدا في قضايا التواصل دي
نعم.
بحيث ان تروج لهذه القضيه اعلاميا بشكل قوي. اثنين النهارده زي ما اخونا الدكتور حازم ما كان بيقول احنا مش عن في الاخر خالص هنخلي الموضوع ان احنا نروح نبعت شويه بطاطين ونوع من الضغط
كالعاده في مثل هذه الامور دائما
وتنتهي
القضيه الحصر في الاغاثه
وتنتهي القضيه لا احنا محتاجين الناس تبصر باصل القضيه فين فين المشكله اصلا فين قضيه مضايا دي بس كده يعني بتدينا لمحه في الموضوع هي بتحرك فينا شيء لكن من المعتاد انه يخفض بعد ما يتغطى عليه اعلاميا او يتغطى عليه اشكاليا
بس لما وصلهم الان مجموعه من الاغاثات والشواحن وصلت من جميع الانحاء فبالتالي الامر سيهدى نوعا ما كمان كما قال الدكتور حسن شمان في الفيديو الخاص بي انهم اذكى بكثير من ان يجعلونا نتحرك لقضيه مضايا
يبقى انا لازم اتحرك
نعم.
اتحرك في شكل مضاد في توجيه وتنبيه والناس
نعم.
لازم الناس تبتدي يبقى في عمل انا قلت العمل الميداني هنا انه ايه الجمعيات القائمة الجمعيات الخيرية وغيرها لازم يبقى فيه شغل من ناحيتين
نعم.
الجزء الأولاني مش بس ان انا اخليه الجانب الخيري وبس اللي هو في الاخر خالص اللي هو الاعمال دي
نعم.
لا انا عايز اشتغل على جانب توجيهي وارشادي عشان الناس اللي بتتحرك دي تتحرك بعقيدة الناس تتحرك وهي ترى انها تدافع عن هوية
نعم.
وليست تدافع عن قضية ذاتية
تمام. جزاك الله خيرا لعلي ذكرت في العنصر الاول في الحلول أنا أستشعر أنه أنا أحد إخواننا الأفاضل الشعراء وأذكر أنه تحديدا ربما يكون الدكتور عايد القرني قال في معاني الأخوة في أبيات شعرية قال لي الحبيب لما زرته من ببابي قلت بالباب أنا قال لي أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه مرهنا قال لي من أنت قلت انظر فما أنت إلا بالباب هنا قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. شيخ عمرو أحمد البعض في مسألة الدعاء تحديدا يعني وكانوا يستهترون بقضية الدعاء بقول لك ما إخواننا في غزة صلهم سنوات عديدة وطويلة وفي فلسطين يعانون من الحصار وقد دعا لهم أئمة الحرم المكي في وسط جموع الملايين والمشايخ والدعاء في التلفزيون وفي اللقاءات وفي المساجد في مختلف أنحاء العالم يدعون لهم ولم تحل قضيته من الآن. ما هذا الدعاء الذي سيجعل مثل هذه القضية تحل؟
جزاك الله خيرا.
طبعا ناقل الكفر ليس بكافر.
جزاك الله خيرا. الحمد لله الذي جعل قسمي هذا الشأن العظيم. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
نعم.
فسبحان الله كأن الله عز وجل اخبر ان هناك من سيستكبر على الدعاء. وهو الدعاء ده هو التعبير عن الهم. عارف حضرتك انا مشغول بعنصر من عناصر علاج هذه المأساة مش عارف اعبر عنه بكلمه يعني نفسي اقول ازعل لا اغضب لا احزن لا اهتم فوجدت النبي عليه الصلاه والسلام قال
صلى الله عليه وسلم
بامر المسلمين فليس منهم زي ما بيقول
الشيخ حازم بيقول الناس هتهدى والناس هتنسى، وقال كلمة اوجعتني جدا وهي عين الواقع. انه بيقول ان الناس خدت على شكل الدم. انا عايز اقول لكل موحد ما تاخدش على شكل الدم. لا 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 ازعل، لا ما ما احزن، لا اتأثر، وهذا العمل عمل قلبي. يعني ده هو اللي هينطلق منه العمل الميداني، وهو اللي هينطلق منه العمل في العبادة والدعاء. احزن، ازعل، شيل الهم.
كيف احسن وصار منظر الدم الان منظر مألوف في جميع البلدان؟
ان شيخنا الشيخ هاني الوقت كان بيقول المعالجة الاعلامية. الحقيقة ان احنا فعلا محتاجين معالجة اعلامية بتصحيح اسلوبنا في الاعلام. الشباب اللي بيتفرج علينا دلوقتي واللي بيشاهدونا دلوقتي كلهم حافظين الصورة اللي احنا نقلينها دي. كل ولعل بعضهم بيقول طب ليه ما جابوش صورة اللي بيعمل كذا، وليه ما جابوش صورة اللي بيعمل، لانه كلهم شافوا الصور دي وشافوا تعليقات، وكلها كومنتات وتعليقات بتفرغ القضية من الحزن الحقيقي اللي منطلق منه الى عمل. الى عمل. فعلشان كده عايز اقول ان لا ازعل بجد،
الاخلاص في الحزن،
الاخلاص في الحزن. جزاك الله خيرا،
تخلص وانت مهتم.
جزاك الله خيرا.
حتى الحزن فيه اخلاص،
وانه حزن ما يجيبش احباط.
الله يرضى عنك. وحزن ما يجيبش احباط، حزن يجيب عمل. يعني تصور حضرتك ان احنا بنتكلم عن المضايا دي، ومضايا 93 كيلومتر. يعني قد ميدان التحرير مره ونص. يعني ميدان التحرير بالكام شارع الرئيسيين بتوعه اكبر من مضايا. وكان فيها لحد ويكيبيديا من لحد يناير السنه اللي فاتت كان المضايا دي 15000 انسان. النظام الشرير الشيطاني قعد ينزح الناس ان هم يضطروا يدخلوها
حتى يحاصرهم فيها.
حشر فيها 60000 نسمة، وهي 14000. لما بقوا 60000 انسان جوعهم. طب اعمل سجن ليه؟ اعمل سجن ليه لما اعرف انا اقل في سجن؟ فاخترع السجن ده
وحاصرهم من جميع الجهات.
وحاصرهم. واللي بره طب ما يخرجوا ياكلوا. لا ده بره حضرتك بتقول ان كيلو رز ب 2400 جنيه 2500 جنيه. بعد نص ساعه بالعربيه كيلو رز ب 200 جنيه. عادي. فهو ده ازعل بقى. ازعل. انت بتتكلم عن يعني عن ناس فضلت تاكل لحد ما بقى بياكلوا الملح. وبياكلوا ولما تشوف الطفل ده طب ليه سعر اللبن غالي؟ عشان ضرع الامهات ما بقاش يجيب لبن.
مفيش اكل اصلا.
جف.
اغلى من سعر الذهب الان في مصر.
هنا بقى لما هتشيل الهم ده وتنظر للصور دي على ان يعني شوف انا دايما اقول لازم تفتح جي بي اس يا اللي غاوي جي بي اس، وكل ما تروح مشوار تشوف على جي بي اس، لو سمحت شوف المشوار من بيتك للمسجد الاقصى قد ايه. هتتجنن. هتتجنن. يعني قدم المشوار للمطرية راح جاي. شوف يعني ده شيء يشيب.
نعم.
يا جماعة المناظر اللي انت شايفينها دي حقيقية.
نعم.
اللي بتتفرجوا عليه ده مش 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 افلام تسجيلية. الناس دي جعانين بجد دلوقتي. فلما تشيل الهم ده هتعرف شفايفك تترقش وانت بتدعي لهم. ساعتها هذا دعاء لا يرد. يبقى لما ننطلق من حمل هم هيتحول الدعاء لصدق. ليه بيقولوا الدعاء الدعاء الدعاء؟ وزمان شيخنا الكبير الشيخ يعقوب كان تحسر من موقف داعيه من الدعاء، طلع على شاشه من الشاشات وقال الدعاء طب انا هحج السنه دي والله ما هدعي لغزه. ايه ده؟ ده حاله بقى من 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 الاستكبار على الحلول الايمانيه. وابن القيم عليه رحمه الله بيقول ان كل المشاكل اللي بتمر بالناس حل طبيعي وحل ايماني. احنا ما بننكرش حلول طبيعيه. لكن في حلول طبيعيه وفي حلول ايمانيه. وبعدين قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم
الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. ادعي لهم، ادعي لهم، قول اللهم اطعمهم، اللهم انهم جوع فاطعمهم. جوع عيالك يوم يحسوا بيهم، صوم عيالك يوم يحسوا بيهم، وادعي لهم.
طب اللي بيقول لك يا شيخنا احنا بندعي لغزه بقالنا سنوات طويله وائمه الحرم والملايين في جميع انحاء العالم يدعو لهم ولم يحدث لهم شيء الى الان.
لا، نفعهم الدعاء.
كيف ذلك؟
نفعهم الدعاء، نفعهم ببركه انهم ثابتين. يا جماعه لما نبص للمناظر دي وانت انا ببص معاكم اهو الصوره وانا مش عارف ده ميت ولا صح. شوف لما تشوف انسان ما انتش عارف ده جثه ولا حي. طب السؤال ثابتين ليه؟ ثابتين ليه؟ ببركه الدعاء.
نعم.
ببركه الدعاء وببركه العقيده وببركه المنهج. لما البشر دي بتدعي وبتقول يا رب. فلما بندعي لدول تبص تلاقي غزة عملت طيارة بدون طيار. تبص تلاقي البشر دول ثابتين وراسخين، منظر القنبلة ده صوتها بس لو سمعته يجرى لك ويجرى لك. ودول ثابتين وراسخين وبيكتبوا على الحوائط الجوع ولا الركوع. فالناس دي ثابتين ببركة الدعاء. يبقى الدعاء نفع لما نزل، لما حبس بعض الظلمة مؤمنا وتجبر عليه في سجنه أحضره بعد مدة ثم قال له: ها كيف وجدت السجن؟ قال: والله اسمع يا من لك مأسور، جبر الله حزنك
يا رب فرج.
قال: والله ما نقص من بلاء يوم إلا نقص من ملكك يوم حتى يجمعنا الله في يوم. ايه يا جماعة، هو مش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جاع وحوصر
صلى الله عليه وسلم؟
ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ممكن. ولقد سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون.
اذا ابتلاء ثم تمكين،
ابتلاء ثم تمكين. وهذا واثناء الابتلاء في سكينة وفي ايمان وفي سعادة قلبية لا يشعر بها اهل الدنيا واهل ملذات الدنيا واهل الغفلة. قضية الدعاء يا شيخنا، لما الموحدين بيدعوا الله سبحانه وتعالى وبينطلقوا بالدعاء بيمتازوا. واسمح لي ألمح على الشيعة في المقام ده،
فضل.
ويعني مش عارف، يعني أنا لاحظت أو فوجئت إن في بعض عوام الشيعة ما يعرفوش الكلام ده، وبعض عوام الشيعة عندهم قناة الرحمة وبيتفرجوا عليها ومش عارفين الشناعة والبشاعة دي وبراء منها وبيتبرأوا منها. نسأل الله أن يهديهم للمنهج الحق
يا رب. اللهم آمين.
وأن يتوب عليهم من هذا التشيع يا رب. لكن شوف، أنا قابلت واحد عند الجمرات فبناخد وندي في الكلام كده، لقيته مش عاجبني شممته، فقلت له: انت سني ولا شيعي؟ قال لي: سنة شيعة يعني واحد،
مش فرق،
سنة شيعة واحد. قلت له: عارف انت لو كنت سني كنت قلت لي ايه؟ لو كنت سألتك انت سني ولا شيعي كنت هتقول سني. فهذه العزة وهذه الكرامة وهذا الحق وهذه الطيبة وهذه الفطرة السليمة، فطرة الموحدين. الشيعة يتمثلون ويجعلون ظاهرهم بالتقية للناس أنهم أمة واحدة وأن الصراع ليس طائفيا، فإذا تمكنوا هم العدو فاحذرهم زي ما قال الشيخ هاني. ويظهر منهم هذا الجبروت، ومش عارف حضراتكم عارفين ولا لا، أنهم على المستوى الإعلامي بينشروا على نفس هاشتاج متضامن مع مضايا، اللي أتمنى كل الأحباب ينشروا الحلقة دي على 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 صفحاتهم ووسائلهم الإعلامية ويسموها متضامن مع مضايا على نفس الهاشتاج ده، استخدموه الشيعة. وبعد واحد يتصور وسط التلاجة فتح التلاجة ويقول متضامن مع مضايا، واحد يتصور مع جمبري على الطريقة المكسيكية ويقول متضامن مع مضايا، واحد يصور أولاده وهم بيرموا الفاكهة واللحم ويقول متضامن مع مضايا. يبقى القضية مش قضية بس ان هو يعني مش متضامن معهم، لا، ده غايز وحنق زي ما قال الشيخ احمد جلال دلوقتي. فلما ننطلق بقى بالدعاء نبقى عارفين بندعي على مين وعارفين بندعي ليه. والصراع ممكن يكون ظاهره سياسي وباطنه طائفي، فلازم نأصل للأمة ان احنا ما حيتناش الا الدعاء، وهو اقوى وينفع مما نزل ومما لم ينزل.
جزاك الله خيرا. ايه رايك ننتقي الى مضايا ثم نعود اليكم مشاهدينا الكرام؟ تبقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
هنا مضايا، حيث توشك مزيد من الأصوات على الانقطاع، أثيرهم صرخات، لكن الجوع خفضها إلى مجرد أنين هو أيضا يخفت باضطراد. اختلت كيمياء الأجسام فلم يعد الناس هنا يقوون على شيء، منهم من قضى ومنهم من يحتضر ولا مجيب.
والله فيها عصير بندورة عمصير بندورة عصير بندورة.
في مشهد القتل البطيء هذا خاصرة أضعف، المسنون والأطفال والنساء، إنهم في مشافي مضايا المفتقدة لكل شيء تقريبا، أكثر حالات الإغماء والإعياء قبل أن تفيض أرواحهم.
والله إن ثلاث جمعة ما أكلنا ولا تعبتنا شيء غير قاسيتنا ونعم من دون سكر.
فكيف كنت عم دبري حالك؟
بنشعد من هم ومن هم، والله العظيم عم فوت على البيوت والشي بقول اللي مثلي مثلك شي مثلي مثلي.
يفتك الجوع بهؤلاء إذن، بينما تحكم قوات النظام السوري وحزب الله الكماشة على مضايا وجوارها بلا رحمة منذ 7 أشهر. الطقس أيضا لا يرحم، فموجة العواصف الثلجية على أشدها، الأمراض كذلك تزداد شراسة ومعها عز الدواء، وسكان المنطقة مشروع موت بالجملة إن لم يتدخل العالم خلال أيام، لا بل خلال ساعات.
نناشد المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجميع المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري والسريع خلال 24 ساعة لإنقاذ 35 ألف إنسان من الموت جوعا.
يعاني الآباء والأمهات المحنة مزدوجة، ببطون خاوية وبأفئدة تتقطع ألما على صغار يتخطفهم الموت من بين أيديهم وأمام أعينهم. نفدت أوراق الشجر والنفايات وحتى الحيوانات الأليفة في مدينة يسكنها نحو 50,000 نسمة. من أين لهم بالطعام؟ والأرز بات أغلى من الذهب. يحدث هذا بينما يعاني كثير من سكان العالم أمراض التخمة والبدانة، وينفق هائل الأموال على برامج الحمية والرجيم والرشاقة، ويهلك الآلاف من فرط الوزن. لا ينقص عالم القرن 21 الغذاء، بل هو من الوفرة يرمى في البحار حفاظا على توازن العرض والطلب. ينقص العالم ربما كثير من الأخلاق والضمير، إن كان للضمير من بقية.
اللهم إنهم ظمأ فروهم، جوعى فأطعمهم، مرضى فاشفهم، كربى فاكشف كربتهم يا رب العالمين. شو محمد الصاوي بعض ما تناقل إلينا من مضاي إن زي ما قلنا إن كيلو الأرز هناك وصل 300 دولار ما يساوي 2400 جنيه مصري، واللبن أصبح يباع بأكثر مما يباع الذهب في بلادنا. البعض أصبح لا يملك المال، خلص المال على قد كم يوم اللي كان ممكن يأكل به هو أولاده. يعملوا إيه؟ التجار أصبحوا بمضوهم على تنازلات عن بيوتاتهم، يمضوهم عن تنازلات حتى عن أراضيهم أو محلتهم أو ما يملكون في مقابل غذاء اليوم.
طبعا. احنا ذكرنا في الحلول الشيخ، ذكرنا التوبة وذكرنا الاهتمام بأمر المسلمين، وذكر الشيخ هاني الأعمال الميدانية وخاصة العمل الإعلامي، وذكر الشيخ عمرو الدعاء.
نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير،
صلى الله عليه وسلم،
لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟
صلى الله عليه،
قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم، لكن يحسن ذكره في باب فضاء الأعمال.
نعم.
ويسانده كثير من هذه النصوص التي حذر فيها النبي عليه الصلاة والسلام من التعلق بالدنيا والركون إليها والانشغال بها. هل فكرت يوم من الأيام أن تكون مكان هؤلاء؟ هل فكرت يوم من الأيام أن تغزو في سبيل الله؟ هل فكرت أن تخرج بنفسك؟ هل فكرت أن تخرج طعامك لإخوانك؟ هل فكرت أن تنفر بنفسك لتكون طبيبا تداوي هؤلاء؟ هل فكرت في أي يوم من الأيام أن تحدث أولادك وأسرتك والناس من حولك ماذا لو كنا مكانهم؟ ماذا نفعل الآن حتى نصل إليهم؟ نحن بحاجة إلى ابتكار كل الوسائل، لا أقول فقط المنظمات الحقوقية ودفع الأموال عن طريقها، بل أن نذهب بأنفسنا إن استطعنا، أن نوجد قنوات وأن نبتكر أفكار وأن نتواصل مع بعض الأسر والإخوة الذين على الحدود التركية السورية أو في داخل سوريا في الأماكن المحررة، بأن نوصل إليهم ما نستطيع من مال وطعام وشراب ودواء وكساء وسلاح وكل ما نملك حتى نقف مع إخواننا. وإلا فإن يخشى أن يكون أحدنا كما قال رسول الله: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. وقد أشار الشيخاني في أول الكلام أن هذا قد يكون نفاقا دون أن يشعر الإنسان، عدم اهتمامه بأمر المسلمين وعدم وقوفه بجوارهم، لا شك أن هذا قد يدخله في باب النفاق دون أن يشعر. نحن بحاجة ماسة أن ننفر فأن نهرب من الدنيا، لا نلتفت إليها، لا نركن إليها، أن يصبح هم أحدنا هو كيف أن يوصل لإخواني ما يستطيع من نصرة، وأن يصبح هم أحدنا كيف يمكن أن يرفع هذا البلاء والظلم عن إخواني.
اسمح لي أيضا شيخ محمد أن أذكر مشاهدينا الكرام أنه الآن على صفحتنا الخاصة على فيسبوك، صفحة عمر الحنبلي، موضوع يتعلق بمضايا وموضوع هذه الحلقة. نتمنى من جميع مشاهدينا أن يشاركونا في هذا البوست أو هذا الاستطلاع، كيف ننصر إخواننا في مضايا. نتمنى أن هم يشاركونا، كل واحد يقول لنا فكرة ورأي من عنده، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل نجمع هذه الأفكار حتى لو عرضناها في هذه الحلقة أو في غيرها من الحلقات القادمة حول مضايا إن شاء الله. صفحة عمر الحنبلي على الفيسبوك إن شاء الله يتصدرها هذا الاستطلاع كيف ننصر إخواننا في مضايق.
على جروب في الواتساب أرسلت مجموعة من الأخوات الصالحات على حدود التركية السورية أرسلت كل القطع الذهبية التي تملكها وصوروها وضعوها على ورقة بيضاء وقالوا هذا ما نملكه يا أخواتنا في مضايا وقد أعذرنا أمام الله عز وجل فلا نملك ونحن نساء
الله
لا نملك شيء. يحز في قلبك أنك رجل وأنك لا تستطيع أن تنصر وأنك عاجز لكن هذا قد لا يكون عذرا لك أمام الله سبحانه وتعالى إذ لا يمكن أن يعذر الله جل وعلا صحيح البدن قوي البنية عنده القدرة المادية أن يتكلم وأن يبذل وأن يجاهد بماله وهو جالس في مكانه هذا ليس عذرا أبدا أمام الله سبحانه وتعالى لذلك نضيف هذا إلى طرق العلاج وهو أن ننفر فعلا بأنفسنا بما نملك من أموالنا أن نطرق كل أبواب الوسائل والقنوات المشروعة التي يمكن أن نوصل بها حقوق هؤلاء الناس حتى نرفع البلاء عنهم ثم الحديث بعد ذلك عن استغلال هذا الحدث كما أشار الشيخ أحمد وأشار الشيخ هاني وأشار الشيخ عمرو في قضية أن نؤصل العقيدة نحن خلافنا مع الرافض ومع الشيعة والإسماعيلية والقرامطة خلاف إلى يوم القيامة لا ينتهي لا يمكن أن يكون بيننا وبينهم مؤاربة ولا أن يكون بيننا وبينهم مداهنة ولا أن نعيش معهم في أرض واحدة فهؤلاء يكفرون بنبينا ويكفرون بإلهنا ويكفرون بديننا ويؤلهون غير ربنا سبحانه وتعالى ويعظمون غير نبينا صلى الله عليه وسلم ويسبون أمهات المؤمنين وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يمكن أن أعيش معهم ولا أن أكل في طعام أو صحفة واحدة معهم
ومعنى ذلك يا شيخنا كي نجد بعض المثقفين الآن يظهرون عبر وسائل الإعلام المختلفة ويقول لك إن الشيعة مذهب خامس من المذاهب الموجودة الآن عند المسلمين
أنا أريد أن أتكلم عن نقطة واضحة جدا يا أخي إحنا في طريقنا الصحراوي وإحنا ماشيين حصل حادث أول ما حصل الحادث أنا وقف بالسيارة نزل الشيخ عمرو من اليمين نزل الشيخ خالد من الشمال بسرعة الشيخ محمد هاتوا حاجة هاتوا مفرش طلعوا الست المجروحة نزلوا هل سألنا هل هؤلاء المصابين دينهم ما هو
لا
فكرهم ما هو
لا
ثقافتهم ما هي
لا
يا أخي البشرية والإنسانية تتساوى كلها إذا جاء الدم
صحيح
البشرية والإنسانية كلها تتساوى إذا جاء الدم ولا يمكن أن يفكر أحد أن أفكر في عندما أرى حال إخوانا في مضايا على أي ملة أو مذهب إلا الرافضة إلا الرافضة والشيعة فإنهم لا يعترفون بهذا المبدأ أبدا هم يدينون الله
لكن لا يوجد قلوب يا شيخ
لا يرقبون
لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة يدينون الله سبحانه وتعالى بأخذ أموال المسلمين أهل السنة بانتهاك أعراضهم
يتقرب إلى الله بذلك
نعم يتقرب إلى الله
يتقرب إلى الله
لذا لا تطلب مني لا تطلب مني أن يكون مجرد كلامي عن مضايا يا جماعة يلا نوصل طعام وكساء ودواء لا موضوعنا أكبر من ذلك موضوعنا أن نقول لشبابنا وسنرسل وإن استطعنا بأنفسنا شيخ عمرو وإن استطعنا والله العظيم أقسم بالله إني لأرجو من الله جل وعلا أن يوصلني بنفسي وأن أكون واحدا ممن يرفعون الظلم عن إخواني وأن أقتل شهيدا في سبيله فهذا دين أدين الله سبحانه وتعالى به وأبناؤنا وطلابنا وتلاميذنا الذين يحضرون دروسنا وحلقاتنا ويتابعون برامجنا يجب أن يدركوا أن العالم والداعية والشيخ إذا لم يكن في أول الصفوف الباذلة والمقدمة فما الفائدة منه ولما وقف نور الدين محمود زنكي وسأل عن محمد بن واسع وهو رجل من علماء الدين لماذا سأل في وقت الجيش كله يستعد لأنه يخشى إذا غاب العالم عن هذا الطريق أن يفتن المسلمون في دينه قالوا والله هو ذاك في آخر الجيش واقف رافع أصبعه إلى السماء فقال والله لأصبع محمد بن واسع عندي خير من ألف سيف شهير وفارس قرير فإذا عرف الناس والعوام أن العالم والداعية وحامل الدين والرسالة ومن يخرج علينا في القنوات فيبكينا إذا تحدث عن التوبة ويبكينا إذا تحدث عن بر الوالدين ويبكينا إذا تحدث عن العمرة والحج يا حبيبي هذه عبادات لكن الآن جاء ميدان العمل والتطبيق انزل بنفسك انفر بنفسك أرنا كيف تبذل مالك لذلك أنا أظن من أعمال الميدانية أنا أبحث اليوم عن مجموعة من الشباب نجمع كل صور مضايا ونقف عند إشارات مرورية نذكر المارة والناس يا جماعة هؤلاء إخواننا
متضامن مع مضايا
هؤلاء إخواننا هؤلاء الناس الجوع إخواننا والذين ضربوهم وحاصروهم ليس الطائرات الروسية ولا حلف الناتو ولا أمريكا هم هؤلاء الصفويون الشيعة الرافضة
جزاك الله خير شيخنا الكريم وأخذ منك أيضا هذا الخيط لفضيلة الشيخ عمرو أحمد إن إحنا زي ما قال الشيخ يعني بيذكر أو بيلفت الانتباه إن إحنا ممكن نقف متضامنين مع مضايا الهاشتاج الخاص بمتضامن مع مضايا كيف نستطيع أن ننشره عبر وسائل السوشيال ميديا بشكل عام
جزاك الله خير شيخنا تصور حضرتك أنا سأنطلق من أي مقام
فضل.
من وقفة أهل مضايا من 10 سنوات سنة 2006 مع الشيعة مع حزب الله آووهم وأطعموهم يعني جعلوهم يصابون بالتخمة، أتخموهم غذاء وطعاما.
كان غالب الأمة مفتتهم بهم يا شيخنا، يعني في كثير من الدول. وأول من بعد الصراحة مع إسرائيل.
وأول من يدفع ثمن الآن مضايا. أهل مضايا أطعموا حسن نصر الله.
نعم.
وأنا آسف، أنا آسف لمشاهدي قناة الرحمة أن يروا وجه حسن نصر الله على هذه الشاشة. هذا الرجل.
حسن نصر الله.
أو كما يقولون حسن نصر الله.
نعم.
قضية إن حين ننطلق متضامنين ننطلق وفاء للا إله إلا الله.
الله.
تعرف حضرتك في تاريخ دمشق الحافظ ابن عساكر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أرسل معاوية ابن الحارثة إلى ابن الحارث إلى معركة، فلما نصره الله بفتح في الروم أرسل رسولا إلى عمر يبشره. فلما أتاه يبشره أمسك عمر بن عبد العزيز الكتاب وقرأ البشرة ثم وضع الكتاب وقال للرسول: هل سلم المسلمون؟ فقال: نعم. قال له: كلهم؟ قال: كلهم إلا واحدا. قال: كلهم إلا واحد. قال: ماذا جرى له؟ فقال: ساخت به مركبه في قوائم فرسه فساخ في الثلج. فغضب عمر وقال: وتقولها غير مكترس؟ مات رجل من المسلمين إلي بالكاتب. فجاء الكاتب وأملاه رسالة إلى معاوية: إياك وغارات الشتاء، إياك وغارات الشتاء
حفاظا على الدماء،
فوالله لديار الروم وما حوت أهون عندي من موت رجل مسلم واحد.
الله أكبر، الله أكبر.
يبقى ما عندناش مطامع ولو شرعية ولو التمكين أغلى من الأخوة،
ودم مسلم واحد أشد عند الله من حرمة الكعبة.
شوف غيرة عمر بن عبد العزيز وهو في إيده كتاب يبشره. إيه يعني واحد مات؟ لا مش إيه يعني، تقول غير مكترث. ده غلطتك أنت أن أنت بتقاتل في الشتاء، إياك وغارات الشتاء.
إحنا كل يوم نسمع عن مئات القتلى، يعني اللهم
يبقى الدم ما يهنش.
صحيح.
متضامن إزاي؟ متضامن أولا بقلبي.
نعم.
يبقى اللي ينشر يتقي الله. نعم. اللي ينشر يدعو الناس لحمل هم القضية، يعرف الناس ان ليس بيننا وبين الشيعة عهود، كلهم كذابون وكلهم مكرة وكلهم فجرة ولا يؤتمنون، ننشر اننا ان هؤلاء لهم تقية يظهرون غير ما يبطنون.
نعم.
وننشر كذلك قضية الدعاء لهم وحمل الهم والوفاء لهم وذوق الجوع فإنه بئس الضياع.
نعم. جزاك الله خيرا. على الدعاء هو ما يختم به إن شاء الله الشيخ محمد الصاوي، لكن فضلة الشيخ خاني حلمي نريد أن نركز على قسوة الشيعة وعلى معتقدهم.
خليني أوجه ثلاث رسائل
فضل.
ومنها رسالة إلى الشيعة. الرسالة الأولى لعامة المسلمين زي ما أخونا الشيخ عمرو كان يشير، قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضياع. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم حديث عند ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج لما قال: وأفضل الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا. يعني الناس تحتسب أن ده من أعظم القربات عند ربنا تبارك وتعالى. أما الشيعة فيقال لهم: نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عن امرأة دخلت النار في هرة،
لا هي أطعمتها ولا
لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله
إذا كان في هرة كذلك فما بالك بأولئك. هؤلاء الذين قد طبع الله على قلوبهم، والمقصود بهم بطبيعة الحال القادة والناس الذين يسيرون مسيرهم زي ما قلنا الشيخ عمرو كان بيقول الكلام ليس لعامة الشيعة وإنما الكلام لمن يروج هذه الفتن والبدع، فيقال لهم أن الله عز وجل منزل عقابه لا محالة بأيدينا قبل أن يكون بأيدي أحد آخر، والأيام دول.
نعم. طيب شيخ محمد، لو نختم بثلاث رسائل أيضا سريعة كما تفضل الشيخ هاني حلمي، رسالة نوجهها إلى حكام العرب، رسالة نوجهها إلى الأمة، إلى دعاتنا وعلمائنا، ماذا تقول له؟
نقول أولا أخ عمر الأيام دول. الله سبحانه وتعالى إذا أنزل بلاء بأمة من الأمم ولم يرفعها يرفع هذا البلاء أهل أمة قريبة، لا شك أن ينزل الله سبحانه وتعالى بلاء آخر بمثل هذه الأمة.
نعم.
حكام المسلمين لا شك أنهم على رأس القائمة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أول الناس والأصناف الذين يصطدون في ظل الله ذكر الإمام العادل.
نعم.
الحاكم العادل، فإذا رأى الحاكم الذي يملك السلطة والقوة والقدرة والجيش أن الإخوان يخذلون والمسلمون يبادون ويقتلون ولم يقدم لهم دعما، لا شك أن هذا أول من يأثم عند الله. ونقول يعني لو كنتم تريدون أن نكتب أسماءكم في التاريخ يا حكام المسلمين، لو أردتم أن تكتب أسماءكم في صفحات التاريخ حتى نعلمها لأولادنا وأولادنا يعلموها لأحفادنا، اصنعوا اليوم فارقا، اصنعوا اليوم فارقا، قولوا للظلم لا، قولوا للغرب لا، لا لن 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 ينقص ذلك من قدركم، لن يقلل ذلك من مكانتكم، بل سيرفع الله جل وعلا من شأنكم، والأيام والتاريخ يخبرنا عن ذلك. كم من حاكم عربي حفظت عنه كلمة قالها أمام رجل أمريكي ولا غربي، فلا زالت العرب كلها تتفاخر بها لأنه وقف وقفة.
صحيح.
كما فعل الملك فيصل رحمه الله عندما جاء روزفلت وقابله على 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 على
الجمل
وفي الخيمة وباللبن والتمر، وقال لا يهمنا بترولكم، نحن نكتفي بذلك. ومن ذلك الوقت وأمريكا أصبحت يعني تضع موقف معين مع هؤلاء الناس. نحن أحوج ما نكون أن يتذكر هؤلاء الناس معنى النصرة الحقيقية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من مسلم يخذل مسلما في موطن كان يحب أن ينصر فيه إلا خذله الله جل وعلا. فنخشى أن نكون نحن إذا خذلنا إخواننا نخذل في ذلك الموقف.
نعم. علماءنا ودعاتنا
نعم.
نعم.
رسالة للعلماء والدعاء أن تتحدث المنابر وأن تتكلم القنوات وأن تكتب الأقلام وأن تنشر الصحف، القصائد تؤلف، الأبيات تكتب، كل من يستطيع أن يقدم شيء أن يقدمه. يعني الله جل وعلا يعطينا فرصة الآن أن نحرك الناس مرة أخرى، فرصة أن نقول للناس يلا يا ناس تحركوا، المسلمون يبادون، المسلمون يقتلون، نحن لا نباد ولا نقتل. مضايا ليس فيها بترول يا جماعة، مضايا ليس فيها جبال منغنيز ولا ذهب، مضايا ليس فيها يورانيوم مخصب، مضايا ليس فيها بتروكيماويات، مضايا فيها مسلمون، فيها بشر، فيها لحم ذاب على جلد وجلد ذاب على عظم. يجب أن يدرك الناس هذه المعاني وأن يفقه الناس أن ما هم فيه من النعيم إذا لم يشكر الله جل وعلا عليه سيأخذه الله سبحانه وتعالى.
مسألة أخيرة للأمة نعرفهم فيها بشكل بسيط خطر الشيعة، مسألة عقيدة.
الله سبحانه وتعالى حذر رسوله صلى الله عليه وسلم من أهل النفاق.
نعم.
وبين أن في المدينة أناسا مرضوا على النفاق، وأخبر أن في الأعراب من هم أشد كفرا ونفاقا. ثم بين سبحانه وتعالى بعد ذلك حق الولاء والانتماء للدين والإيمان وحقوق المسلمين، ومدح وأثنى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين عامة، فقال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أما الشيعة والرافضة فأقسم لك بالله أنهم أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين.
لا
يحملون السلاح ولا يصوبونه إلا إلى صدور المؤمنين، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وهم أسوأ الناس خلقا وفقها وفهما، لا يؤتمنون على ثغور المسلمين ولا يوضعون على حريمهم ونسائهم، لا تؤكل ذبائحهم ولا تحل مجالستهم، وإن استطاعوا في لحظة غفلة من المسلمين أن يتمكنوا منهم فعلوا وصنعوا. وعلى مر التاريخ من سرق الحجر الأسود ومن أراق الدماء ومن هدم المساجد ومن منح المحتلين الدخول إلى بغداد والتتار أن يعيثوا في الأرض فسادا والحملات الصليبية أن تدخل إلى حياض المسلمين وبلاد الإسلام هم هؤلاء الرافضة. ولن تصل في يوم من الأيام إلى مكان تستطيع فيه أن تدرك كيف حصل للتاريخ التغير إلا من خلال هؤلاء الرافضة.
نعم.
منذ سقوط الخلافة العثمانية ونحن عن أخي من أدخل أمريكا إلى العراق إلا هؤلاء. إخوان مليون طفل عراقي مات، كنا في ذلك الوقت لا نعرف ماذا نصنع. يا أخي حفظنا الدواء، أسماء الأدوية أقسم لك بالله حفظناها من كثرة ما كانت تردد على الأخبار يوم كان العراق يشتكي أطفاله من عدم وجود الدواء.
نعم.
والآن العراق سلمت؟ ما سلمت، والعراق ظهر فيها الآن بتروكيماويات وقنابل ومتفجرات لم يجدوا شيئا.
لو سوى أن يفرق ويشغل
بلاد أقوى دولتين إسلاميتين موجودة مع مصر العراق وسوريا وانتهى
وهم يريدون تهديم. نعم. نحن بحاجة
مصر والسعودية
لابد أن نعي الدرس شخص يعني لابد أن نعي الدرس لابد أن نعي الدرس لأننا يعني أنا كنت أتكلم مع والدي اليوم صباحا بعد صلاة الفجر يعني بلدنا نحن نخاف عليها فنعي الدرس لا نمكن لهؤلاء الشيعة ولا الرافضة في بلادنا.
شكر الله لك شيخنا الكريم شيخ محمد. فضلت الشيخ عمرو أحمد أيضا ثلاث رسائل سريعة نختم بها هذا اللقاء. رسالة إلى حكام العرب إلى علماء ودعاتنا إلى الأمة نعرفهم فيها خطر الشيعة أيضا كما تفضل الشيخ
إلى الحكام المسلمين اعلموا أن لسيوف المسلمين أخلاقا سيوفنا لها أخلاق ليس شيء في الإسلام اسمه والله دي أوامر لا الذي يأمر هو الله ألا له الخلق والأمر رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي يأمر فإذا أمرت بقتل محرم لم يأذن الله به فلا طاعة فلا طاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إن لسيوفنا أخلاقا. أنا نفسي الأمة كلها يعني اسمح لي أضم الثلاث رسائل دول للحكام وللدعاء ولعامة الأمة. للحكام اعملوا بهذا وللدعاء انشروا هذا وللأمة اعلموا يا أمتي أننا لنا أخلاق في المعارك مع الكفار يعني الكلام مش عن مضايا كلام لو احنا رايحين نفتح المسجد الأقصى اللهم أذن لنا بالاعتكاف فيه
يا رب
اللهم اجمعنا صحبة متحلقين على كتابك آمنين فيه آمنين يا رب آمين يا رب. أقصد أن أقول أن لسيوفنا أخلاق حين ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة والطفل والشيخ حين ينهى عليه الصلاة والسلام عن اتباع الفار اللي يجري المدبر لا يتبع خلاص الجريح ينهى عليه الصلاة والسلام عن أن يجهز عليه. سيدنا أبو أيوب الأنصاري بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصبر يعني اللي مربوط الذي قيدناه خلاص يبقى آمن. شوف يا مسلمين تخيلوا يا مسلمين اللي يتربط لازم يكون عارف انه مش هيتقتل بدم اتربط بدم صبر. قال ابو ايوب فوالله لا اقتل دجاجة وهي مصبرة فقضية ان الانسان اذا ويطعمون الطعام على حبه
مسكينا
ويتيما واسيرا فكيف بما يجري بين المسلم والمسلم او بين المسلم ومن يدعي الاسلام.
جزاك الله خيرا شكر الله لكم يعني هذه الحلقة أثريتبوها والله أسأل سبحانه وتعالى يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتكم وهذه وصية أوصي بها مشاهدينا الكرام تضامنا مع مضايا أن يشاركوا في نشر هذه الحلقة. هذه الحلقة إن شاء الله بعد عرضها مباشرة على شاشة الرحمة ستكون موجودة على صفحة عمر الحنبلي على الفيسبوك. أتمنى من جميع مشاهدينا الكرام يدخلوا على الصفحة ويشاركونا نشر هذه الحلقة تضامنا مع مضايا وأيضا يكون فيها هاشتاج زي ما تفضل الشيخ عمرو أحمد موجود حول التضامن أيضا مع مضايا. وهذه الحلقة وغيرها من الحلقات موجودة بشكل سريع إن شاء الله على صفحات قناة الرحمة الفضائية على الفيسبوك وأيضا عبر الموقع الرسمي لقناة الرحمة الفضائية. نختم بدعاء من فضل الشيخ محمد الصاوي لإخواننا في مضايا.
اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا واسع الفضل يا عظيم العطاء أنزل كرمك وغوثك وجودك على أهلنا في مضايا. اللهم أنزل كرمك وغوثك وجودك على أهلنا في الشام. اللهم إنك تعلم أن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء. يا غياث المستغيثين يا مجيب دعوة المضطرين يا ناصر المظلومين يا من يرفع البلاء عن المكروبين غوثك غوثك للمسلمين غوثك غوثك للمسلمين. اللهم لا تعذبهم ولا تعاقبهم بسفهنا وذنوبنا وتقصيرنا. اللهم لا تؤاخذهم بسفهنا وذنوبنا وتقصيرنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن ترحم ضعيفهم وصغيرهم وعاريهم وجائعهم ومسكينهم ومحتاجهم. اللهم إنا نسألك أن ترفع ما بهم من البلاء. اللهم إنهم أوذوا لأنهم مسلمون. اللهم إنهم أوذوا لأنهم مسلمون. اللهم إنهم أوذوا لأنهم على سنة نبيك. اللهم إنهم أوذوا لأنهم على طريق نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تخذلهم وقد ثبتوا. اللهم لا تفتنهم وقد صبروا. اللهم لا تحرمهم وقد ابتلوا. اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء عنهم. اللهم ارفع البلاء واللأواء عنهم. اللهم ارفع البلاء واللأواء عنهم. اللهم ارفع البلاء واللأواء عنهم. ما حيلتنا وقد رفعنا أكفنا لك. ما حيلتنا يا رب وقد منعنا عن نصرتهم. ما حيلتنا يا رب ولا نملك إلا أن نرفع أكفنا لك. نسألك يا رب بما نقدم من عمل صالح يقربنا إليك نسألك بأرجى عمل لنا عندك وبأخلص عمل لنا عندك، نسألك بحبك لنا، نسألك بحبك لنا، نسألك بأن هديتنا لهذا الدين، نسألك بما جمعتنا به، بما جمعتنا بإخواننا به على لواء هذا الدين، نسألك يا رب الأرض والسماء أن ترفع البلاء عن أهلنا في الشام كله. اللهم ارفع البلاء عن سوريا. اللهم هذا أوان فرجك، وهذا أوان كرمك، وهذا أوان نصرك، أنزل نصرك المؤزر يا رب العالمين. اللهم ثبت شباب المسلمين على الحق والسنة. اللهم اجعلنا ممن يتعظون ويعتبرون، اجعلنا ممن ينصرون المسلمين في كل مكان، اجعلنا أجنادا للدين حراسا للشريعة. أخرج يا حي يا قيوم هذه الدنيا من قلوبنا، أخرج يا رب حب الدنيا والشهوات من قلوبنا، أخرج يا رب حب الدنيا والمعاصي من أفئدتنا. اللهم اجعل قلوبنا تحبك وتحب نبيك وتنصر دينك، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
الله خيرا. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بخلص الشكر والتقدير لضيوف هذه الحلقة، فضيلة الشيخ هاني حلمي الداعي الإسلامي، جزاك الله خيرا، نورتنا وشرفتنا. أيضا أخي الحبيب فضيلة الشيخ عمرو أحمد، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ محمد الصاوي، أثريت اللقاء، جزاك الله عنا خير الجزاء، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، لازلت أذكر أن هذه الحلقة موجودة بعد عرضها مباشرة على صفحتنا الخاصة على فيسبوك، صفحة عمر الحنبلي. نتمنى من جميع مشاهدينا الكرام أن يتعاونوا معنا في نشر هذا اللقاء تضامنا مع إخواننا في مضايا. من هنا إلى ألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة من حلقات مع الشباب ومن الحياة. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ولا تحسبن الله غافلا عما إنما يؤخرهم